بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا من الحديث عن الإجماع المحصل، وبينا الوجه الانحصاري لحجته فيما لو تمكنا من تحصيل صورا له في الفقه، وهي صغريات قليلة ونادرة في غير المسائل العامة البلوى، وبعد أن تقدم أيضا تدليل حديثنا عنه بالحديث عن الإجماع المركب ووجه حجيته في بعض الحالات، لا بد لنا من الحديث عن إثبات السنة بالإجماع المنقول بخبر الواحد، ونقصد من الإجماع هذا الإجماع المحصل الذي كنا نبحث عنه، ونقصد من خبر الواحد الخبر الذي لا تكون حجيته وجدانية، يعني ليس نقله متعددا إلى درجة يوجب اليقين حتى يكون متواترا، ولا الإطمئنان حتى يكون مستفيضا استفاضة عالية، ولا محتفا بالقرائن القطعية التي توجب الإطمئنان أو القطع بصدوره، بل خبر نقله فقيه أو بعض الفقهاء، ولا نزال على شرطنا فقيه أو بعض الفقهاء من متقدمي علمائنا الذين وصل إليهم من الكتب الفقهية وآراء وفتاوى العلماء ما لم يصل إلينا من الكثير الكاثر. أما أمثال المحقق والعلامة وهؤلاء فمن كتب الفتوى، قد يكون وصل إليهم بعض الكتب لم تصل إلينا، ولكن لا يوجد ذاك الشيء المعتد به خصوصا، وأن ما لم يصل مما وصل إليهم لم يصل إلينا قد جمع في بعض الكتب كمختلف الشيعة للعلامة رضوان الله تعالى عليهم. الكلام في حجية الإجماع بخبر الواحد، فلا بد أولا وبشكل واضح من أن نتحدث عن حجية خبر الواحد، لأنها من المبادئ لهذا البحث لوضوح أنه لا يوجد لدينا مدارك شرعية أو عقلية، نقلية أو عقلية أو عقلائية ممضاة من الشارع يمكن تتميم نقل الإجماع بخبر الواحد فيها، بل لا يوجد لدينا غير ما سنتحدث عنه إن شاء الله، وهو مركوز في أذهاننا من الدراسات الأصولية السابقة على هذه المرحلة من حجية خبر الواحد في الإخبارات. ومن الواضح أن بحثنا في الشبهات الحكمية وليس في الشبهات الموضوعية، ولئن تطرقنا إليها فيما سيأتي فهو من باب الاستطراد. فإذا كان بحث حجية خبر الواحد من مبادئ هذا البحث، فكان حق هذا البحث أن يؤخر عن بحث حجية خبر الوحي، إلا أنه حيث أنه نقل للإجماع، والإجماع في حد نفسه المحصل منه من الوسائل الوجدانية، فقد قدمنا الحديث عنه عن الإخبارات الظنية، أو لا أقل قل جارينا المحققين المتأخرين الذين جرت عادتهم على تقديم هذا البحث على بحث حجية الأخبار، مع اعتراف جلهم لولا كلهم بأن هذا البحث حقه التأخير. بحث الإجماع المنقول مجمع المحصلات، لكننا نأخذ بعض المفردات من بحث خبر الواحد، نأخذها كأصول موضوعية مسلمة. من الواضح أن خبر الواحد حج في الجملة، ومن الواضح أن حجيته ليست وجدانية، بل حجيته حجية تعبدية، لا حجية ذاتية لا، بل حجيته حجية تعبدية قام الدليل عليها. ما هو الدليل؟ لا ندخل الآن، عند بعضهم آيات وروايات، عند بعضهم لم يتم إلا تفسير، عند بعضهم تم دليل العقل، عند بعضهم تم الإجماع. عموما في الجملة مما لا شك ولا ريب فيه أن الخبر الواحد حجة، لكن شرطه عند عموم المتأخرين أن يكون المخبر ثقة في النقل. فبعضهم يشترط لك أكثر من هذا، يقول لا بد أن يكون عادل بالمعنى الآخر. أقول فلنفترض يا بد أن يكون عادلا بالمعنى الأخص، كلامنا الآن عن نقل الإجماع من بعض فقهائنا اللي هو عادل بالمعنى الأخص، هذا أولا. ثانيا لا بد لكي يكون الخبر حجة بالإضافة إلى وثاقة أو عدالة الراوي أن يكون المخبر به أمرا حسيا أو قريبا من الحس. كيف يعني؟ مرة يجي يخبرك بأن فلان نبتت لحيته، وأنت نادر نذك أنه إذا نبتت لحيته فتصدق، فيوجد لهذا الكلام الذي أخبر به هو موضوع لحكم شرعي بالنسبة لك لأنك نادر، فلا شك ولا ريب بأن إخباره يكون حجة. طبعا هذا إخبار عن موضوع ترى بناء على الحجية خبر الواحد في الموضوعات. على هذا الأساس نقول بأنه مما لا شك ولا ريب فيه بأن الإخبار لا بد وأن يكون حسيا أو قريبا من الحس. قريبا من الحس كما لو أخبرك عن عدالته واستقامته، فإذا قلنا بأن العدالة هي نفس حكم الظاهر فهذا إخبار عن حس، وإذا قلنا بأن العدالة هي الملكة بالانكشاف بالمظاهر الحسية مو الملكة الخفية، ها؟ لأن الإنسان قد يلبس لمدة طويلة على الناس وهو غير عادل منافق والعياذ بالله، لكن أماراته ومظاهره حسية، حينئذ يمكن أن يقال بأن هذا أيضا إخبار عن حس أو عن قريب من الحس جرت أدلة خبر الواحد فيه وأوجدتها السيرة، والسيرة لا تفرق بين الأمور الحسية والأمور الحسية القريبة من الحس التي مبادئها حسية. على هذا الأساس لا بد للإجماع المنقول، ثم لنضف إضافة يا شيخنا إضافة مهمة، الخبر ما إلى معنى يكون حجة إلا إذا له آثار شرعية، إما هو بنفسه حكم شرعي أو موضوع حكم شرعي بناء على حجية خبر الواحد في الموضوعات، أو له لازم شرعي لأن الأمارات تثبت لوازمها كما لا يخفى، أو يكون لازمه موضوع لحكم شرعي، وإلا إذا كان صدق خبر لا ينتهي إلى تجهيز وتحديث ما إلى أي ربط بالأحكام الشرعية، كما لو أخبرت أن البحر زادت ماؤه وطغى على الساحل ولم يكن هناك لا إنجاء غريق ولا ولا ولا، مسألة عرفية، هذا الخبر يقال زين نصدقك إحنا، بس هذا شرعا واجب علينا نصدقك. ليش؟ لأنه يعني ما يترتب عليه لا تجهيز ولا تحذير. إذا فهناك هدف للخبر حتى يكون حجة أثر، لابد وأن ينتهي إلى تجهيز وتعريف إما بمدلوله المطابق أو بمدلوله الالتزام، لابد وأن يكون إما هو حكم أو موضوع لحكم، ثم لابد وأن يكون خبر ثقة في النقل أمين في النقل، لابد وأن يكون إخبار عن أمر حسي، لأن السيرة ما قامت على قبول الإخبارات الناشئة من الحدث والنظر والبرهان، لأن البراهين والحدث والنظر كثير الخطأ فيها، تختلف الأنظار في إحاطتها وإلى ما هنالك. نقول نحن أمام الإجماع المنقول نبحث عن حجيته، لا يوجد لدينا آية أو رواية أو سيرة عقلائية أو حكم عقل يدل على حجية الإخبار في الإجماعات المنقولة، ما عندنا هذا شيء، فلا بد لنا لكي نثبت أن الإجماع المنقول حجة أو ليس بحجة أن ننظر في أخبار الآحاد وننظر في أدلتها، هل تكون شاملة للإجماع المنقول أو لا تكون شاملة للإجماع المنقول، إن شملته كان حجة كالإخبار، وإن لم تشمله لن يكون حجة. فالحقيقة يكون من مصاديف خبر الواحد، مو أنه شيء آخر غير خبر الواحد، غاية الأمر هذا ما يخبر مباشرة عن قول المعصوم مثلا في بعض الحالات. وهكذا يتضح ارتباط مصير بحثنا ببحث حجية خبر الواحد في الحسيات في القضايا الحسية وبالأخص في الشبهات الحكمية. طب متى يمكن إشراء أدلة خبر الواحد هنا؟ نقول إذا توفرت الشرائط، يعني إذا كان الخبر خبر حسي أو حدث قريب من الحس أو كان ماذا وكان له أثر شرعي، إما موضوع حكم شرعي أو هو حكم شرعي، أو المدلول بالالتزام موضوع الحكم الشرعي أو هو حكم شرعي مباشرة. طب جيد، هذا جهة، وبهذا يتضح أنه لا معنى ولا نسخة لما ذكره بعض الأفاضل من أنه لا ربط بين بحثنا وبحث حجية خبر الواحد، لأن هذا من الأمارات المستقلة عن بحث حجية خبر الواحد، أقول من الأمارات المستقلة، ما الدليل على حجيته؟ ادونا بدليل على حجيته، أليس من قبيل الإخبار عن اجتماع الفقهاء على فتوى؟ أو الإخبار عن رأي المعصوم لأنه رأى الفقهاء اجتمعوا على فتوى؟ تكشف قطعا عنده بنظر الناقل عن أن الإمام عليه السلام هو الذي قال لهم ذلك؟ أليس هذا؟ ليس شيئا غير الإخبار. ومن هنا لا معنى لما قد يقال بأن الأمارية الموجودة في الإجماع المنقول وهو أشبه بالخطابة أمارية لا تقل عن حجية عن بحث عن الأمارية الموجودة في خبر الواحد، بل تفوقها وتفوقها بدرجة. هذه الكلمات أشبه ما تكون بالخطابة، لا تستحق من الإنسان أن يتعب نفسه بالإطالة ببيانها ونقضها، ولسناه لعيب بذكر شواذ الآراء والأقوال والجواب عليه، فعمدة المطلب ما قررناه وهو موافق لما قرره به عمد المتأخرين من مدققي علم الأصول من أنصاريهم إلى خراسانيهم إلى ناينيهم إلى عراقيهم إلى خويهم إلى صدريهم إلى ما هنالك. عمدة المذهب في القرنين الأخيرين هذا نظرهم، فلا يبقى إلى ما قاله بعض أفاضل من شبان البحث الذين زعموا أنه لا ارتباط بين هذا البحث وبحث حجية خبر واحد، أو أنه لا ينبغي ربط مصير هذا البحث من مصير حجية خبر واحد. نقول لهم بجواب المختصر، ائتونا بأثارة من علم على عدم الارتباط بين البحثين، لا يكفي مجرد الخطاب وأن هذا أمر يتأقوى وإلى ما هنالك، ما دام هو إخبار على أي حد من الشيخ الطوطي مثلا، من الشيخ المفيدي مثلا، من السيد المرتضى عن أن الطائفة مجمعة. هذا مقدمة مهمة، مبدأ مهم من مبادئ البحث. المبدأ الثاني المهم من مبادئ البحث أن الناقل للإجماعي تارة ينقل السبب وأخرى ينقل المسبب. تجد الاتباه ما المقصود من السبب وما المقصود من المسبب، هذا يكون يصير واضح في بحث السابق، لكن ما استعملنا المطلق ما كنا بحاجة إليه. لكن الآن عندما أبين ما المراد من السبب ما المراد من المسبب يتضح لديكم أن هذا من الواضحات في البحث السابق. السبب يراد منه الفتاوى المجتمعة الكاشفة بنحو من أنحاء الكشف ولو على بعض المبادئ كما ابن اللطف أو الدخول أو التشرف عن رأي المعصوم عليه السلام، عن رأي الشارع المقدس، هذا يسمونه السبب. هذا ما هو؟ هذا في الحقيقة هو عبارة عن وصول كتب كل علمائنا إلينا، يعني إلى الشيخ الطوسي، ورؤية أن فلان يقول هذا، فلان يقول هذا، فلان يقول هذا، فلان يقول هذا، فلان يقول هذا. هذا تتبع شيء يسموه حسي اجتهادي أو حسي حسي بلا شك ولا ريب، قراءة ليس بأكثر من قراءة. هو المفروض أنهم كتبوا باللغة العربية الواضحة، ما نجتهد في تفسير كلماتهم. هذا يمثل حس إذا نقل، وهذا يسمون السبب. ليس يسمون السبب لأنه هو السبب الذي لو واجهناه قد يكشف، إذا كنا نعتقد بالمبنى الذي على أساسه ينكشف عن رأي الشارع الأقدس، عن رأي المعصوم. هل تسمي رأي المعصوم رواية ولا تطلنا وهذا رفضناه إحنا، أو ارتكاب متشرعي لم يطلنا يكشف بدوره هو أيضا عن رأي المعصوم وهكذا. التفتوا؟ وأخرى قد ينقل المسبب مباشرة. الشيخ الطوسي ينقل بنظرية اللطف مثلا، هو رأى فتاوى بمقدار ما يثبت لديه اللطف، يعني أبناء عصره كلهم رآهم مجمعون في عصر واحد على الفتوى، لم يكشف منهم شاذ، فرأى أن هذا على أساس مثلك اللطف يكشف عن قول المعصوم عليه السلام، فأخبر مباشرة عن قول المعصوم عليه السلام، لأنه هو يرى الملازمة بين إخبار هؤلاء وبين قول المعصوم عليه السلام. هذا إخبار عن أي شيء؟ عن حدث أو عن حدث؟ هذا عن حدث. لماذا عن حدث؟ لأنه قول المعصوم هو ما سمع من المعصوم، إنما على أساس نظريته العلمية في حجية الإجماع وهي اللطف اكتشف قول المعصوم فنقل لنا قول المعصوم. حدث قريب من الحدث؟ نقول لا، هو قريب، يا قريب، مبني على قاعدة عقلية اسمها قاعدة اللطف، مختلف الأغوار فيها وفي حجيتها كبرا وفرا. صورا لعقل تكون كبرا نظر النظر، صورا أيضا مختلف فيها. هذا يسمونه نقل المسبب. نقول هل نستعجل الأمور؟ هل نستعجل الأمور؟ نقول إذا كان الناقل ينقل المسبب مباشرة وكان ممن يكشف عن قول المعصوم مباشرة على أساس حدسي كمبنى الدخول الحدسي أو مبنى اللطف، فلا شك ولا ريب أنه إخبار عن أمر حدسي لا تشمله أدلة حجية خبر الواحد، لأنها لا تشمله إلا الإخبار عن حس أو القريب من الحس، قلنا مثل العدالة والاستقامة لأنه مذاكرة حدسية، فلا يكون حينئذ الإجماع المنقول حجي. من أراد أن يقول بأنه حجة فليأتينا بدليل عليه. أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل، أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل الخبر عن حدث، لا تشمل الخبر إلا إذا كان عن حدث أو حدث قريب من الحدث بمثابة الحدث في نظر العرفي والعقلاء. إذا فلا قيمة لنقل هذا الحدث. نعم. لو كان ممن يرى حجية الإجماع تشرفا، يعني بتشرفه هو برؤية كالإجماعات التي تعزى وتنسب إلى المقدس الأردبيلي مثلا أو سيد بعد بحر العلوم، وإن كان ما أحد منهم، أنا تتبعت يا شيخنا الأعز ما وجدت في كتبهم ما يدلل على أنهم يدعون انهم راوا الامام، قد يدعون الاجماع لا نعرف مدركه، لكن ما صرحوا، حدثنا نحن بان مرادهم الاجماع التشرفي، لكن اضطراره ان شخصا ادعى الاجماع تشرفا هذا يكون حسا على الامام، مو حسا، حسا على الامام. اذا كنا ممن نقبل هذا الحس فنقبل خبره، لانه كمن راى الامام في حال ظهوره. لكن المشكله، كل المشكله انه شرعا لا يجوز لنا ان نقبل خبره. لماذا؟ لأننا مأمورون بالأحاديث القطعية لا نقبل نقلا عن الإمام في عصره. من ادعى الرؤية فكذبوا، نص صريح متفق عليه من الطائفة قدره المتيقن، من ادعى الرؤية على وجه البابية ونقل الأحكام. ومن هنا لم نجد من علمائنا من ادعى النقل عن المعصوم، بل لم نجد عادة من يدعى الرؤية إلا شذوذا ونادرا، كما حصل في بعض حالات القليلة للسيد بحر العلم رضوان الله تعالى، وغالبها منقول بواسطة تلامذته، مو هو مباشرة يقول أنا رأيت غالبها، سوى قصة لعلها واضحة في أنه هو قال للميرزا القمي صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليهما وعلى جميع علمائنا. إذا فهنا فالحقيقة مو نقل إجماع، هذا نقل حديث الإمام مباشرة. أستسميه أنت تأدبا تلطفا إجماع تشرفي وحفو إجماع، هذا في الحقيقة وصول خدمة المعصوم النقل منه مباشرة، تجمع شرائطه نفس شرائط حجة خبر الواحد، ما تسبب مسبب هنا. أصلا هذا كلام لاحظ لي أنه إجماع تشرفي وهو إجماع أطلق، غاية ما هنالك هو نقل مباشر عن المعصوم. إن قبلنا بهذا قبلنا، هو قطع أنه الإمام فقبل، نحن ما قطعنا أنه الإمام عليه السلام، وإذا ما قطع قاطعا منا فيكون حجة من باب الإخبار الشذي عن رأي الإمام. إذن فبحثنا في الإجماع المنقول متمحض للحديث عن نقل السبب لا نقل المسبب. أسأل سؤال هنا، هل السبب له أثر شرعي في حد نفسه؟ أم المسبب المنكشف في هذا السبب هو الذي له الآثار الشرعية؟ المسبب المنكشف في هذا السبب، يعني نفس اجتماع فتاوى العلماء ليس ذات أثر، الأثر كل الأثر للرأي الشرعي المنكشف في اجتماع العلماء. إذا فقد يستشكل ابتداء على هذا النقش الذي هو نقش حسي بعد، يقال نعم الشيخ الطوسي ثقته، الشيخ الطوسي عادل، جيد مغفر، الشيخ الطوسي شيخ العدول، قبلت كلها، وهو يخبر عن حس أيضا على الرأس والعين، لأنه يخبر عن وجود فتاوى عديدة، هذا إخبار عن السبب في عصره، لكن الشيخ يخبر على أساس مبنى قاعدة اللطف، فهو يخبر عن توجد انتباه عن اجتماع فتاوى علمائنا في عصره الذي يكون مشكل لموضوع قاعدة اللطف، والذي بدوره ببركة اللطف يكشف عن قول المعصوم. هو ما يخبرني لا عن قول المعصوم ولا عن قاعدة اللطف، لكن أعلم من مبنى أنه يقول بالإجماع على أساس قاعدة اللطف، فعندما يخبرني أن العلماء مجمعون فأنا لابد أن أضم إلى ذلك قاعدة اللطف حتى أستكشف الرأي الشرعي، الارتكاز الشرعي، رأي الشارع. وهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن هذا الإخبار الحسي يجب انتباه لن تكون له آثار شرعية إلا إذا كنت من القائلين بمسلك اللطف في حجية إجماع. فأقول إن كنت ممن يرى الملازمة بين هذا الإخبار وبين كشف رأي الشارع وقول المعصوم على أساس قاعدة اللطف، كان إخبار الشيخ حجة في حقي. أوضح ذلك، لو أنني أنا كنت مكان الشيخ يوجه الانتباه وجمعت فتاوى أهل عصرنا كلهم، فتاوى أهل عصرنا كلهم، فوجدناهم يقولون بهذه المقالة ألم يكن، وكنا نقول بقاعدة اللفظ حسب الفرض، ألم يكن هذا يجعلنا وجدانا جازمين بالإجماع من المعاصرين، جازمين بأن الإمام لو لم يرد لردع بمقتضى قاعدة اللفظ، كنا جازمين. غاية ما هنالك أننا ما رأينا هذه الفتاوى، رآها الصادق الأمين فأخبرنا عنها، وهو الشيخ الطوقي رضوان الله تعالى عليه، فقد جزمنا من إخباره به انكشاف قول المعصوم على أساس قاعدة اللفظ. غاية ما هنالك إخباره هنا مش حكم شرعي ولا موضوع الحكم الشرعي، ينتهي إلى أثر شرعي بضم قاعدة اللفظ. قاعدة اللفظ ما أخذناها من الشيخ، نحن آمنا بها، تدلينا بها، فالشيخ حقق لنا في الحقيقة طغرى لقاعدة اللفظ، أخبرنا بها. من كشفت وجدانا؟ انكشفت بإخبار الشيخ. خب إخبار الشيخ هل يمكن التعبد به هنا أو لا؟ يمكن التعبد به، لأنه إخبار حسي بضمه إلى القاعدة التي نؤمن بها، وهي قاعدة اللفظ، قاعدة العقلية. ننتهي إلى تنجيم وتعريف، ننتهي إلى حكم الشارع. وهذا معنى ما يقوله صاحب الكفاية وغيره، أن الإخبار عن السبب إن كان يفضي إلى المثبت في نظر من نقل إليه، يعني نحن، فلا شك ولا ريب في أنه يكون حجة. خب هذا الكلام يمكن أن يأتي عليه إشكال أو لا؟ انتبهتوا شيخنا؟ يعني يقول بأنه هذا الإخبار لو كنا نحن بأنفسنا وجهنا ما كان يكشف بقاعدة اللطف عن طول المعصوم، كان يكشف. إذا نحن نؤمن بقاعدة اللطف لنفترض، غاية الأمر ما وجهنا هذه الأقوال، نقلها لنا الصادق الأمين، نقل حجة ولازم الحجة حجة. بعبارة أخرى، الآن ما ثبت الإجماع لدينا وجدانا، يعني إحنا ما حصلنا، ما وجهنا، الذي وجهه هو الشيخ الناقل لنا، لكن ببركة نقله وهو الصادق الأمين، وهو نقل حسي، تشمله أدلة حجة خبر الواحد. ليش تشمله؟ لأنه خبر عن حد، لأنه خبر ثقة العادل الشيخ العدود، لأنه ينتهي إلى تنجيز وتحديث ببركة قاعدة اللطف. نحن نؤمن بقاعدة اللطف. قد يقول قائل هذا بنفسه ما ينتهي إلى قاعدة تنجيز وتحديث، ينتهي إذا أنت جنابك مؤمن بقاعدة اللطف، لو لم تؤمن بقاعدة اللطف ما ينتهي، إذن بنفسه لا ينتهي. نقول المقصود من انتهاء إلى التنجيز والتحديث ولو بضمن القواعد المسلمة عندنا، مو ضروري هو وحده وحده بنفسه ينتهي إلى التنجيز تعديل، وهذا المقدار كاذب لجعله حجة. تفهمتم؟ هذا الكلام بهذا المقدار قد تتوجه إليه عدة إشكالات. واحد من الإشكالات أن يقصد إخبار عن موضوع واحد، يوجد تدقيق، المطلب دقيق. أنا لا أحاول أن أختصر صحيح، ولكن لا أحاول في نفس الوقت أن أضرب على المفاصل الرئيسية للبحث اللي هي أساس البحث. هذا المطلب قد تتوجه إليه بعض الإشكالات. واحد من الإشكالات التي تتوجه إليه، الإشكال الأول، أن هذا إخبار عن موضوع وخبر الصفة ليس حجة في الموضوعات. يا الله يا الله، ليش اخبار عن موضوع؟ لانه يقال هذا ما اخبر عن شخص الشيخ الطوطي. الشيخ الطوطي اخبر عن فتاوى لعلماء واجهها في عصره يلزم منها الوصول الى حكم شرعي، هي مو حكم شرعي ولا هم موضوع مباشر لحكم شرعي، هي موضوع للانتقال بضمن قاعدة اللفظ الى الحكم الشرعي. تفهمتم؟ على هذا الاساس هذا اخبار عن موضوع خارجي، وهو الكلمات الموجودة في الكتب من علمائنا، هذا موضوع لحكمه. صحيح هي الفتاوى أحكام شرعية، بس هذا مو الحكم. هذه فتوى زيد من الناس، هذه فتوى ابن الجنيد، فتوى ابن أبي حطين، فتوى سيد المرطوة، هذا مو حكم شرعي بالنسبة للفقيه، قد يكون حكم شرعي بالنسبة لمقلدي الشيخ المفيد أو سيد المرطوة، لكن بالنسبة لي كفقيه أنا هذا موضوع يشكل حلقة من حلقات أو الوصول إلى الحكم الشرعي. والخبر الواحد من شرائطه أن يكون في الشبهة الحكمية لا في الشبهة النظائية. هو هذا الكلام جوابه مبنائيا وبنائيا. أما مبنائيا فيمكن ان يقال شنو من سجل خبر الواحد في الموضوعات شو لكم بنا. صحيح كثيرين لا يؤمنون بها، صحيح ان كثيرين لا يؤمنون بسجل خبر الواحد في الموضوعات، لكن نحن نؤمن بسجل خبر الواحد في الموضوعات. هذا اولا. هذا يقال عنه جواب مبنائي، يعني مبنانا غير مبناكم. لكن قد يقال حتى لو بنينا على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، أي موضوعات هي التي لا يكون خبر الواحد حجية؟ يوجد الانتباه هنا نكتة دقيقة. الكلام ليش مو حجة خبر الواحد في الموضوعات؟ ليش مو حجة؟ يقال لأن موثقة مسعد بن صدقة أو صحيحة مسعد بن صدقة ورواية عبد الله بن سليمان في الجبل المتنجس إلى ما هنالك شرطا حتى يثبت الموضوع أن تقوم به البينة، أن يستبين أو تقوم به البينة، يعني هل مجدري أو بينة. والبينة إلى عصرهم ممكن أن يقول الشفين الخوي غريب كلامه إنصافا، أن البينة هنا بالمعنى اللغوي كم في زمن الإمام الصادق ما أكثر ما استعمل مصطلح البينة. إذا جمعنا الروايات اللي فيها كلمة بينة والمقاضات التي استعمل فيها كلمة واضح أنها صارت مصطلح لشهادة العدلين، لكن نقول تلك الموضوعات الجزئية التي يترتب عليها حكم جزئي، يعني هذا الثوب، هذا الجبل، هذا الكذا، الجارية تكون تحتك وقد تكون أختك اشتريتها من صوب أختك من الرضاعة، الثوب قد تشتريه ويكون مسروق إلى آخره، فيقول هذه كلها حجج حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. افترضنا غضب النظر عن كل شيء، نقول ما قلناه في أبحاثنا الرجالية في باب سجية التوثيقات، إن الإخبار عن موضوع لكن خبر الواحد أدلته من السيرة ومفهوم آية النبأ وإلى آخره بمقتضى ومقتضى الحجة في الإخبارات عن أحكام الموضوعات، غاية الأمر في الموضوعات دلت أدل على نفس الحجية، مثل مسعد بن صدقة في رواية الجبل وغيرها. بحثناه في محله في رسالة خاصة وأثبتنا هناك عدم حجية هذه الروايات للرد على الموضوع، ولو سلمناها أنها ترد عن المواضيع الجزئية، هذا الثوب، هذه الجارية، هذا الجبل. بينما في باب التوثيقات الحديث عن وثاقة زرارة يلزم منه ثبوت حكم جزئي أو حكم كلي، حكم كلي رواية الإمام التي تخبر عن حكم كلي. هنا أيضا أمر قبيل، خبر الشيخ خبر عن فتاوى، فتاوى عن حكم جزئي عن هذا الجبل أو هذا الثوب أو هذه الجارية، أو فتوى كلية أن الحاجب في الوضوء يبطل الوضوء، أن التسبيحة التسابيح الأربع واجبة مرة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة وهكذا. فهذه الموضوعات سنخ موضوعات يلزم منها الحكم الكلي، فلا تكون مشمولة للأدلة التي دلت على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات. بعبارة أوضح، نحن لن نجد دليلا يقول خبر الواحد في الموضوعات ليس بحجة، كل الذي وجدناه هو هذه الروايات التي تنهى عن حجيته في الموضوعات الجزئية التي يترتب عليها حكم شرط جزئي. ونحن في باب التوثيقات كما في الإجماع المنقول نتحدث عن نقل الإجماع الذي هو نقل بموضوع يترتب عليه حكم كلي لا حكم جزئي، فهو داخل تحت أدلة حجية خبر الواحد وغير مشمول للأدلة الرابعة عن حجية خبر الواحد، فيكون خبر الواحد فيه حجة. فهذا الإشكال إشكال منتفع، هذا لو تم يبطل أصل الإجماع المقبول لأنه كله إخبار عن مواضيع. جيد، ننتقل إلى الإشكالات الأخرى. الإشكالات الأخرى، قد يقال بأنه يشترط في حجية الخبر أن يكون الخبر خبرا عن موضوع عن حكم شرعي أو موضوع للحكم الشرعي، وهنا الإخبار عن الإجماع لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي. ليش لا هو حكم شرعي؟ لأنه هو موضوع فرضنا، إخبار عن موضوع خارجي، هو هذا الموضوع مو موضوع حكم شرعي. ليش؟ لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي مباشرة، بل يترتب عليه بواسطة قاعدة اللطف بحسب الفرض وانكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو بالمكلول الالتزامي العقلي بتوصف قاعدة عقلية اسمها قاعدة اللفظ نصل إلى حكم شرعي. يقول إذن فهذا لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، ويشترط في حجية خبر الواحد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، فلا يكون الإخبار هنا حجية. فهذا أيضا جوابه واضح. الله قال لكم ذلك، غاية ما هنالك يشترط حتى يكون الشيء حجة أن ينتهي إلى تنجيز وتعذير ولو أضم قواعد عقلية مسلمة عندنا، وهذا ببركة إيماننا فرضا فرضا بقاعدة اللطف ينتهي إلى تنجيزا وتعذير، وهذا كافي، هذا المقدار كافي. وأصلا ليش نشترط التنجيز؟ ليش نشترط أن يكون فيه تنجيز وتعذير؟ نشترط حتى لا يكون التعبد به لا يكون له تأثير على مقاصد الشارع، ولا شك ولا ريب أنه إذا لم ينتهي إلى تنجيز وتعذير ليس له تأثير، وهذا ينتهي إلى التنجيز والتعذير فله تأثير بلا شك ولا ريب، فلا يشترط بحجية الخبر أكثر من ذلك. إشكالات أخرى وأجوبتها وتتميم بحث الإجماع المنقول يحتاج إلى وقت سيأتي إن شاء الله تعالى في الأبحاث القادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.